القمر.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعلنا من عباده المؤمنين وأوليائه المتقين، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهو عز وجل الذي خلق هذا العالم بما فيه، خلق السماوات والأرض وما فيها، خلق الزمان وخلق المكان وخلق الناس، خلق الإنس والجن سبحانه وتعالى. واختار الله عز وجل من بين مخلوقاته ما اصطفاه وخصه بمزايا، فاختار تبارك وتعالى خير البقاع، هذه البقعة المباركة، فجعل قلوب الناس تهوي إليها، وما أن يفارقها الناس حتى يحنون إليها. واختار تبارك وتعالى من الزمان أفضله، فخصه عز وجل بفضائل وخصائص ليست لغيره. واختار تبارك وتعالى من الناس خيرهم وأبرهم وأتقاهم، اختارهم عز وجل لهذه المهمة العظيمة، مهمة النبوة ومهمة الرسالة، وليكونوا وسطاء، يكونوا سفراء، يبلغون دين الله عز وجل إلى الناس. اختارهم تبارك وتعالى واصطفاهم من خير الناس، فهم من خير الناس نسبا، ومن خير بيوت الناس، خير الناس أخلاقا، وخير الناس سجية، أفصح الناس وأكرم الناس صلوات الله وسلامه عليه. بل حتى تلك المعايير التي ألفها الناس والتي هي لا تقدم ولا تؤخر، تلك المعايير كان الأنبياء من خير الناس فيها، لئلا يعترض الناس على هؤلاء الأنبياء. فحينما ذهب أبو سفيان إلى هرقل سأله عن نسب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الأنبياء تبعث في نسب من قومها. إن هذا الأمر ليس تفضيلا لصاحب النسب على غيره، فالناس كلهم بنو آدم، وكلهم خلقوا من نسل آدم، ولكن حتى يتجاوز الناس هذه المعايير الجاهلية التي سادت بينهم، وحتى لا يشعر الناس أو لا يدعي الناس أن ما يدعو إليه الأنبياء إنما هو نوع من تكميل مجدهم الشخصي، اختار الله عز وجل هؤلاء البشر من خير الناس واصطفاهم تبارك وتعالى، وقص علينا شيئا من قصصهم وأخبارهم، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ولا يعلم شأنهم إلا الله عز وجل، إنما خصنا الله تبارك وتعالى بطائفة من أسمائهم وطائفة من أخبارهم، فالذين نعرف أسماءهم هم قليل من بين رسل الله وأنبيائه، والذين نعرف أحوالهم وأخبارهم وقصصهم من بين هؤلاء الذين نعرف أسماءهم هم أيضا أقل. اختار الله عز وجل لنا طائفة من أخبارهم وأحوالهم وقصها علينا في القرآن الكريم، ولا شك أن تلك الأخبار التي قصها الله عز وجل علينا في القرآن، لا شك أن أحوال الأنبياء التي قصها الله عز وجل علينا في القرآن جديرة بأن نقف عندها ونتمعن فيها ونعتبر ونتعب. إن مواطن العبرة في قصص الأنبياء كثيرة، أولها ما يتصل بدعوتهم إلى التوحيد، فهم كلهم جاءوا بدعوة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن أعظم مواطن العبرة والعظة في أحوال الأنبياء أن الله عز وجل نجاهم وأهلك المكذبين وأنجى المؤمنين. وهكذا مواطن العبرة تتعدد وتتنوع في أخبار وأحوال الأنبياء، إلا أن هناك جانبا أو أحسب أنه لم يلقى عناية تتناسب مع أهميته وقيمته، ألا وهو الجانب الشخصي والسلوكي في شخصية الأنبياء. أن ندرس شخصية الأنبياء، سلوكهم، أخلاقهم. إن الأنبياء يمثلون النموذج البشري الناجح، إن الأنبياء يمثلون قمة النموذج البشري المتميز. ولو أنك أخذت شخصية نبي من الأنبياء مجردة من كل الاعتبارات الأخرى، لو جردته من صفة النبوة والرسالة وقارنته بالآخرين، فسوف تراه أفضل الناس وأفضل الآخرين. فإن الله عز وجل اختارهم تبارك وتعالى ليقوموا بهذه المهمة، ليس فقط ليتلقوا وحي الله وهي مهمة عظيمة، إنما ليتلقوا وحي الله ويبلغوه للناس ويعلموا الناس ويسعوا لإصلاح البشرية والتغيير في البشرية. حينئذ الخصائص التي يحتاج إليها قادة البشرية هي في رسل الله وأنبيائه بدرجة أعلى وأكمل. الخصائص التي يحتاج إليها الناجحون في الحياة هي في رسل الله وأنبيائه، لأنه ما من نجاح أعظم من ذلك النجاح الذي حققه رسل الله وأنبيائه الذين استطاعوا أن يغيروا في الأجيال ويغيروا في أقوامهم وفي مجتمعاتهم. من رسل الله عز وجل الذين حكى القرآن لنا قصته من صغره يوسف عليه السلام في سورة سميت بهذا الاسم. يوسف عليه السلام حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الناس، قال نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال خير الناس أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألونني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. يوسف عليه السلام حينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من خير الناس تبادر إلى ذهنه هذا النموذج فذكره، وهو صاحب السند المتصل بالنبوة والرسالة، فهو يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. يوسف عليه السلام قص الله عز وجل لنا قصته في القرآن منذ طفولته إلى أن جمعه الله عز وجل بأبويه وإخوته. وما قص الله عز وجل لنا هذه القصة وأخذت هذا الحيز من كتاب الله عز وجل إلا ولها قيمة ولها أهمية، ونحن محتاجون إليها ومحتاجون إلى أن نقف عندها ونتمعن فيها. والدروس والعبر والوقفات أيها الإخوة الكرام حول هذه القصة عديدة جدا، أكتفي بجانب واحد، جانب خلقي وسلوكي نجده مسطر في هذه الآيات التي حكت قصة يوسف عليه السلام. حينما حصل مع يوسف وامرأة العزيز ما حصل وتوعدته بالسجن، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، فتحقق ما توعدت به وسجن يوسف عليه السلام. ثم يحكي لنا القرآن خبره مع السجناء، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ودعونا نقف عند هذه الصفة والخصلة عند يوسف عليه السلام، هذه الشهادة التي شهد بها هذان الرجلان أو الفتيان ليوسف عليه السلام، وهي أنه من المحسنين. هذه الشهادة لها قيمتها، لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن الذين شهدوا ليوسف عليه السلام بأنه من المحسنين عاشروه وعاشوا معه في السجن، والذين يعيشون في السجن يعيشون الليل والنهار. ربما ترى إنسانا في موقف عابر فيسرك خلقه وتعجب به في موقف واحد، قد تأتي إليه وهو مرتاح البال مطمئن فيحسن استقبالك ويحسن إليك ويتعامل معك بخلق حسن فتعجب بخلقه، لكنك ربما لو تعاملت معه في موقف آخر بدا لك منه غير ذلك. لكن هؤلاء عاشوا مع يوسف في السجن، يعيشون معه طوال الليل والنهار، فهي عشرة طويلة وصحبة طويلة، وهذه الشهادة صادرة عن معرفة بهذا الرجل حينما عاشوا معه هذه المدة التي تكشف عن أخلاقه وسيرته. الأمر الثاني أن معيشتهم معه كانت في السجن، والسجن موقف صعوبة وموقف ضيق وموقف نكد، والناس قد ينطلقون على أخلاقهم الحسنة والسجية في مواقف الرخاء، لكن حين تأتي مواقف الضيق سرعان ما ينفعلون. والحظوا هذا مثلا، الحظوا سلوك السائقين في السيارات، والحظوا سلوك الناس، سلوك الموظف أحيانا مع المراجعين، أو سلوك الناس في تعاملهم في مواقف الضيق، في مواقف الضغط تبدو كوامن النفس وتظهر هذه الأخلاق الحقيقية. يوسف عليه السلام وهو يعيش في السجن غريب، ترك أبويه أهله، غريب عن وطنه، عاش الغربة ثم عاش المعاناة في قصر العزيز ثم دخل السجن. الإنسان أيها الإخوة في مثل هذه الأوضاع يبدو في أصعب أحواله، يبدو قابل للاستفزاز، يبدو متضايق، يبدو قلق، فالذي يبدو منه الخلق الحسن وهو في مثل هذه الأحوال كيف سيكون في أحواله الأخرى وأحواله العادية؟ وهكذا كان هذا الخلق الحسن يظهر من يوسف ويشهد له وهو في السجن. الأمر الثالث أن هذين الرجلين اللذين شهدا له بحسن الخلق لم يكونا على دينه، فإنه قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فهو يتعامل مع قوم ليسوا بمؤمنين وليسوا من أتباعه وليسوا بمسلمين، ومع ذلك يلحظون منه الإحسان ويرون منه الإحسان ويرون منه الخلق الحسن، فيأتون إليه ويشهدون له بذلك قائلين إنا نراك من المحسنين، رأينا عليك أثر الخلق الحسن، رأينا، حتى جاءوا يشهدون به. هكذا كان يوسف عليه السلام يتعامل حتى مع غير أتباعه، حتى مع الكفار والمشركين، دعاهم وأنكر عليهم وقال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله، إلى آخر الآيات. ومع ذلك لم يخرجه ذلك عن حسن الخلق، ولم يخرجه عن ذلك عن أن يشهدوا له بأنه كان من المحسنين. والشهادة ليوسف عليه السلام بهذه الصفة والإحسان ليست قاصرة على شهادة هذين الرجلين فقط، فإن الله عز وجل قد أثنى عليه بذلك وشهد له بذلك، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهذه الآية متى كانت بعد قبل السجن، بعد أن دخل بيت العزيز وبلغ أشده، ثم بعد أن خرج من السجن ومكن الله عز وجل له، كذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فشهد الله عز وجل له بهذه الصفة وهذه الخصلة قبل هذا الحدث وبعد هذا الحدث، وحكى لنا القرآن شهادة هذين الرجلين. ثم ها هو يوسف عليه السلام وهو يدعو ربه تبارك وتعالى، وهو يذكر نعمة الله عز وجل عليه بعد أن لقيه، بعد أن جمع بأبويه وإخوته، يقول: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والإحسان إلى الناس أيها الإخوة خلق رفيع، خلق الكبار، خلق العظماء. الإحسان ليس بالضرورة قاصرا على أولئك الذين يملكون الأموال الكبيرة، والإحسان ليس بالضرورة قاصرا على أصحاب الجاه والقرار، الإحسان ليس بالضرورة قاصرا على أولئك الذين يقدمون ما تسير به الركبان. الإحسان أن يجود الإنسان، أن يجود بما عنده، أن يجود بما يملك. الإحسان حقيقته هو إحسان الروح، إحسان القلب، أن يعيش الإنسان مشاعر محبة الخير للناس، أن يعيش المشاعر الحقيقية في الإحسان إلى الناس. حينما يتحقق الإحسان في نفس الإنسان في روحه بصدق يظهر أثره على الجوارح، وحينئذ هذا الأثر الذي يظهر على الجوارح ويراه الناس سيختلف حسب ما يملك الإنسان من مال، حسب ما يملك الإنسان من جاه، حسب إمكاناته وقدراته. فالعبرة أيها الإخوة الكرام بالإحسان، العبرة ليست بمجرد الرصيد الذي ينفقه الإنسان، وليست بما تتحدث عنها الأرقام، وحينئذ هو ليس شأن أهل المال وأهل الثراء وحدهم، وليس شأن أهل الجاه ولا أهل المناصب. إن الإحسان شأن الكبار، الكبار بأخلاقهم، الكبار بسجاياهم، الذين يعيشون من داخلهم خلق الإحسان، الذين يعيشون من داخلهم الصدق للناس، الذين يعيشون من داخلهم محبة الخير للناس ولو كان شيئا يسيرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أحد أصحابه فيقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلب، أن تحسن إلى الناس ولو بمجرد ابتسامة، ولو بطلاقة الوجه، ولو بشاشة الوجه، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تعطي شسع النعل. كان الناس أصحاب حاجة وأصحاب فاقة، فإذا انقطعت نعل الإنسان احتاج أن يصلحها، فإذا رأيت إنسانا انقطعت نعله ولا يجد ما يصلح به نعله وأعطيته إياه فإنه من المعروف، أو ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي صلة الحبل. إنسان معه حبل يريد أن يربط متاعه فتعطيه صلة الحبل، ولو أن تزيل الأذى من طريق المسلمين. هكذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجال الإحسان مجال واسع، أن تؤنس من يستوحش في الصحراء، أن تعطي شسع النعل، أن تعطي صلة الحبل، أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. إذا كان الناس يسقون الماء من الآبار فهذا الرجل سبقك أو سبقته فاغترفت بالدلو فأفرغت ما في دلوك في دلوه ثم اغترفت من البئر. ما هو الإحسان الذي قدمه هذا الإنسان؟ إنه إحسان الروح، إنه البذل، إنه هنا تأتي تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته على الإحسان. العبرة ليست بالأرقام، العبرة ليست بالكم، العبرة أن يعيش الناس روح الصدق، أن يصدقوا أن يحبوا الخير للآخرين، أن يبذلوا ما يستطيعون مهما كان هذا اليسير الذي أبذله، أن أفسح الطريق للناس، أن أقدم شيئا يسيرا، أن أسد حاجة محتاج، بل أن أكف الأذى عن الناس، أن أكون طلق الوجه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب فاقة لا يجدون ما يتصدقون به، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن مجالات العطاء والإحسان مجالات واسعة. قال: إذا طبخت لحمة فأكثر مرقها، وتعاهد جيرانك. الناس يطبخون لحم وشيء يسير لا يكاد إلا يكفيه أولاده، زد الماء قليلا فتكثر المرقة، وأعطي جيرانك من المرقة وأنت لم تخسر شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، ولو أن تتصدق بعظم بقطعة لحم بشيء يسير. العبرة أيها الإخوة هي بإحسان الروح، بالصدق، بتلك النفس التي تحب الخير، التي تبحث عن الخير، التي تقدم الخير للناس، التي تعيش مع الناس بهذه الروح، حتى ولو كان هذا العمل يسيرا جدا، ولو كان الناس لا يأبهون له. حدثنا صلى الله عليه وسلم عن موقف عظيم وكرب عظيم لا بد أن يصيب كلا منا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فيرى النار تلقاء وجهه. وفي مثل هذا الموقف العظيم لا يظن أحد أن ينجيه منه إلا الأعمال العظيمة، إلا الأعمال التي يعجب بها الناس ويتحدث بها الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولو أن يتصدق الإنسان بشق تمرة، إنسان لا يجد إلا تمرة واحدة فيشقها نصفين فيأكل نصفا ويعطي نصفا آخر، فإنها قد تكون وقاية له من النار. ودعونا نرى هذا الموقف العجيب الذي يحكي كيف تكون الصدقة بشق تمرة. جاءت امرأة معها طفلين إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل، والناس الذين كانوا يسألون عن حاجة، فهي تسأل عن طعام، عن شيء تسد به رمقها. جاءت إلى بيت عائشة، دخلت عائشة رضي الله عنها، قلبت فتشت في بيت النبوة فلم تجد إلا ثلاث تمرات. أخذت عائشة رضي الله عنها هذه التمرات الثلاث، أعطتها هذه المرأة، والأمر لا يحتاج إلى جهد كبير في قسمتها، فالمرأة وطفليها ثلاثة، كل سيكون نصيبه تمرة واحدة. أعطت الطفل الأول التمرة فالتقمها، والثاني فالتقمها، ورفعت التمرة إلى فيها، فرفعوا أبصارهم إلى أمهم، فتصارع عندها دافع الجوع والرغبة في سد الرمق، ودافع الأمومة وعطف الأمومة، فشقت التمرة نصفين وقسمتها بين أولادها. عجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الموقف وحكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رحمها برحمتها لولديها أو أوجب لها الجنة. وهكذا نرى أن الإحسان ولو كان بشق تمرة فإنه قد يكون سببا في وقاية الإنسان من النار، ويكون سببا في رحمة الله
عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يكتب الله عز وجل له رضوانه إلى أو رضوانه إلى يوم يلقاه. وفي الرواية الأخرى يرفعه الله بها في الجنة درجات. كلمة واحدة لا يأبه لها، لا يقيم لها وزنا، لكنها تكون ثقيلة في ميزان الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، إننا اليوم في عالمنا الإسلامي نعيش أزمة أخلاق، نعيش أزمة سلوك، وجزء من هذه الأزمة مصدره في منزلة الأخلاق والسلوك عندنا، في رؤيتنا لموقع الأخلاق والسلوك من الدين. بوب أهل العلم مسائل العلم وفق تبويب معين، فكانوا يبدأون بالعقائد والتوحيد، ثم العبادات، ثم يختمون بالسلوك والآداب. ولهذا أخذت السلوك والآداب نصيبا هامشيا. الذين يتحدثون عن السلوك والأخلاق والآداب لا يرى الناس أنهم أهل علم، إنما يرون أنهم وعاظ ومذكرين. القراءة في السلوك والآداب والأخلاق ليست من أبواب العلم، بل هي مما يوجه إليه من هو حديث عهد بهداية، أو عامة الناس، أو غير ذلك. أما طالب العلم فشأنه أن يحفظ أقوال الرجال وخلافاتهم ومسائلهم، وهذا أدى إلى خلل، إلى خلل عند الصالحين قبل غيرهم، خلل في النفوس. هذا الخلل مصدره اختلال ميزان حسن الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فبعث حسن الخلق كان من مقاصد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. حينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاء في هذه البقعة المباركة ودعا إلى الله عز وجل، بقي في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. والشرائع الصلاة لم تفرض إلا في السنة العاشرة، والصيام والزكاة والحج لم تفرض إلا بعد الهجرة، والربا والخمر وغيرها لم تحرم إلا بعد الهجرة. ومع ذلك في بداية رسالته صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى مكارم الأخلاق. جاء أبو ذر وأخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أخاه يستخبر، فجاء فقال رأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق. متى جاء أبو ذر؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته، وحكى عنه أنه كان يأمر بمكارم الأخلاق. كانت مكارم الأخلاق عنوان لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت عنوانا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمرو بن عبسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال بما أرسلك؟ قال بأن يوحد الله ويعبد الله، وبكسر الأوثان وصلة الأرحام. وكان أهل مكة إذا سئلوا عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعو قالوا يأمرنا بالصدقة والصلة. إذن كانت مكارم الأخلاق من أوائل ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. واقرأوا في القرآن المكي، اقرأوا في السور التي نزلت في مكة والآيات التي نزلت في مكة لتروا الحديث عن مكارم الأخلاق وحسن الخلق، مما يعني أن منزلتها عالية منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن جاء في مكة قبل أن تنزل تفاصيل الشرائع والأحكام، وهو يؤكد على مكارم الأخلاق ويؤكد على معالي الأخلاق. إنه صلى الله عليه وسلم يربط الخلق بالإيمان، وحينئذ أولئك الذين يسوء خلقهم إنما يؤتون من ضعف إيمانهم. فهو يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بل ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن أولئك الذين يسوء خلقهم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. بل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم سلامة خلق الإنسان هو علامة على إسلامه وإيمانه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. والاستطراد أيها الإخوة الكرام في ذكر النصوص ليست فقط التي تحث على حسن خلق وتبين عظم درجته، إنما التي تربطه بالإيمان وتبين عظم منزلته لا يتسع لها الوقت. دعونا نذهب إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بجوار الكعبة يتمالأ عليه جلاوزة قريش ويسيئون إليه ويلقون الأذى عليه صلى الله عليه وسلم حتى لا يقدر أحد أن يدفع هذا الأذى. فتأتي فاطمة رضي الله عنها وتميط الأذى عنه صلى الله عليه وسلم، ويبلغ بهم الأذى كل مبلغ. ثم يقول لهم صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بالذبح، فيقولون انصرف يا أبا القاسم، ما كنت جهولا، لست رجلا جهولا، لست رجلا عنيفا، لست رجلا جافيا، لست رجلا غليظا. شهادة من؟ شهادة أعدائه، شهادة المبغضين، شهادة الشانئين، شهادة الذين تفننوا في إذائه وإذاء أتباعه، ومع ذلك يقولون له ما كنت جهولا. يأتي رجل يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل تطلق في وجهه وبش له، فقالت عائشة رضي الله عنها قلت ما قلت. فلما جاء تطلقت في وجهه فقال متى عهدتني فاحشة يا عائشة؟ شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشة، شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشة. ذلك الإنسان الفاحش الذي يصفه الناس بأنه طويل اللسان، يهابه الناس، يخافه الناس، يخافونه، يهابونه، يتركونه. لماذا؟ لطول لسانه وسلاطة لسانه. يأتي له طائفة من اليهود، اليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين، اليهود الذين قالوا السوء في حق أنبياء الله ورسله، الذين تجرأوا على الله عز وجل. يأتون فيقولون يستخفون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقولون السلام عليكم. فتقول عائشة وعليكم السلام واللعنة. فيقول صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يبغض الفحش. حتى وهم يقولون هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بذلك الرد اللطيف وعليكم، ويكتفي بذلك، وينهى أن يستفز، وينهى أصحابه أن يستفزوا حتى وهم مع اليهود، حتى وهم مع من وصفهم بأنهم بئس أخو العشيرة. أيها الإخوة الكرام، إننا بحاجة إلى أن نعيش هذه المعاني. إن الإحسان والسخاء هو كما قلنا خلق ينبع من الرغبة الصادقة، من الرغبة في الإحسان والبذل والسخاء، وليس مجرد دفع المال والدرهم والدينار. واكتساب الخلق الحسن لا يتم بمجرد أن ندرك فضيلته أو بمجرد أن نعيش أجواء تشدنا فندرك فضائل حسن الخلق ومنزلته فنتخذ قرارا أن نكون حسن الأخلاق ويصبح الأمر كذلك. لا، الأمر يحتاج إلى مجاهدة، الأمر يحتاج إلى مكابدة، الأمر يحتاج إلى تعويد، الأمر يحتاج أن يعود الإنسان نفسه، أن يتعلم من أخلاقه، من أخطائه، أن يتعلم من فشله، أن يتعلم من مواقفه. فحسن الخلق سجية وصفة لا يمكن أن نكتسبها بين يوم وليلة، هي بحاجة أن نعيشها ونتمثلها ونجاهد أنفسنا عليها ونتعلم من أخطائنا وهفواتنا. وحين نعيش حسن الخلق، حين نعيش الطلاقة، حين نعيش البشاشة الإحسان، سيتعلم منا أبناؤنا، ويتعلم منا من حولنا، ويتعلم منا الآخرون. وما نفتأ نرى أن الناس يشيدون بأولئك الذين منحهم الله عز وجل حسن الخلق والصفاء. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو سبحانه وتقدس. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.